إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم في بداية هذا اللقاء الذي سأتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن الروح ومسكنها في جسد الإنسان. فأقول وبالله التوفيق، إن روح الإنسان تسري في بدنه كله، هذه الروح سارية في جميع البدن، لا تتعلق بجزء من أجزائه فحسب، بل هي فيه كله. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد. لا اختصاص يعني أنها سارية في جميع الجسد، ولا تكون مختصة بلون معين أو بجزء معين في الجسد ذاته، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة. الروح إن كانت في الجسد كان الجسد فيه حياة، طب إذا فارقته لا شك أن الحياة تفارقه. والروح مخلوقة، الروح التي في جسد الإنسان مخلوقة، خلقها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه خالق كل شيء. وقد ذهب فريق من الفلاسفة، وقولهم باطل، إلى أن الروح ليست مخلوقة، بل هي قديمة أزلية، ولكنها ليست من ذات الرب. ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. ده كلام باطل. وأيضا ذهب فريق إلى كلام أو إلى قول آخر، وهؤلاء من زنادقة هذه الأمة وضلالها، ذهبوا إلى أن الروح من ذات الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رب العباد سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يختلف كلية عن جميع مخلوقاته، فكيف نسوي بينه وبين مخلوقاته فنقول، أو كما قال البعض، بأن الروح من ذات الله تعالى. وهؤلاء قولهم هؤلاء وقول هؤلاء أشر قول على الإطلاق. هؤلاء الذين قالوا ذلك جعلوا الآدمية نصفين، نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، يعني قالوا نصفه رب ونصفه عبد. هذا كله باطل. والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة محدثة، الروح التي تجري فيه وفيك مخلوقة محدثة، خلقها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي تؤيده النصوص. ولكن قد يقول قائل: ما الأدلة على أن الروح مخلوقة محدثة في الإنسان؟ أقول: الإجماع أولا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: روح الآدمي محدثة باتفاق السلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة، وهذا هو الإجماع الذي ذكرته الآن. يعني يذكر الإجماع عن هؤلاء العلماء والأئمة. يقول: روح الآدمي مبدعة يعني محدثة باتفاق السلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، منهم الإمام المشهور محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وهو أعلم أهل زمانه بالإجماع. الإمام محمد بن نصر المروزي في زمانه أعلم أهل زمانه بالإجماع، ذكر هذا الإجماع عن أهل السنة والجماعة. كذلك ذكره أبو محمد بن قتيبة فقال في كتاب اللفظ لما تكلم عن خلق الروح، قال: النسم الأرواح. وأجمع الناس، تأملوا هذه الكلمات الدقيقة من أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك، لأن الروح مخلوقة باتفاق أهل السنة، وهذا كلامهم. قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجنة وبارئ النسمة. النسمة هنا المراد بها إيه؟ الروح، يعني خالق أيضا الروح اللي هي النسمة. أبو إسحاق أجاب في هذه المسألة بجواب قال فيه: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: هذا مما لا يشك فيه ممن وفق للصواب، إلى أن الروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ، وردوا على من زعم أنها غير مخلوق، غير مخلوق، غير مخلوقة. بل إن الحافظ أبو عبد الله بن مندة رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا كبيرا سماه الروح والنفس، ذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا. وقبله فعل ذلك الإمام محمد بن نصر المروذي وغيرهم، كالإمام أبو يعقوب الخراز والقاضي أبو يعلى وغير هؤلاء جميعا. وفي هذه الكتب التي ألفوها اشتد نكير هذه الأمة على من يقول ذلك في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما في روح غيره، كما ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. إذن أجمع أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة. وقد ذكرت أن الإمام أبو نصر المروزي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام أبو عبد الله ابن مندة رحمه الله تعالى، ذكر إجماعات كثيرة عن أهل السنة والجماعة على قولهم أنهم اتفقوا على أن الروح مخلوقة، كما دل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على أنها مخلوقة. ولعلي أسوق بعض الأدلة من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يدل على ذلك. يدل على ذلك من القرآن الكريم قول رب العالمين سبحانه: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، هذا عموم تدخل فيه النفس. فقول الله خالق كل شيء كما قال أهل العلم، هذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. قال الله تعالى دليل آخر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. قل رب العباد أتى على الإنسان زمن لم يكن فيه له وجود، لم يكن مذكور. فالروح إذن إيه التي في الإنسان الآن؟ طالما أنه لم يكن موجود ولم تكن هناك روح، هذه الروح أيضا إيه؟ أيضا مخلوقة. تأملوا قول رب العالمين لزكريا عليه السلام، هذا دليل واضح جدا، قول رب العالمين لزكريا عليه السلام في كتابه: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. رب العباد يقول لزكريا أنا خلقتك من قبل ولم تكن، يعني لم تكن شيئا لا جسدا ولا روح. والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه، وخطاب الله لزكريا هنا لروحه ولبدنه. وابن تيمية رحمه الله يوضح ذلك ويفصله فيقول الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منهم البدن، وإنما البدن مطية للروح، بل كما قال أبو الدرداء إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وهذا رواه ابن ماجه عن ابن ماجه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح أنت أمرتيني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول الملك إنما مثلكما كمثل مقعد مقعد وأعمى، دخل بستانا فرأى المقعد ما في هذا البستان من ثمر معلق، فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكني لا أستطيع النهوض إليه، فقال الأعمى لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه، فقال المقعد تعال فاحملني حتى أقطفه، فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. قال الملك فعلى أيهما العقوبة؟ قال عليهما جميعا. قال فكذلك أنتما. وقد سبق أن ذكرت أن الأرواح تخبط وتوضع في كفن وحنوط كما يعني ذكرنا ذلك عن الملائكة الذين وكلوا بقبض الأرواح، وهذه الروح يصعد بها إلى السماء وتنعم وتعذب وتمسك في النوم وترسل بعد النوم يعني في الحياة، كل هذا شأن المخلوق المحدث. أيضا من الأدلة على أن الروح مخلوقة أنها لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية لله عز وجل، والذي يقر بالربوبية يعترف بأنه مخلوق، وقد فعلت ذلك الأرواح. وقد قال الله تبارك وتعالى للأرواح حين أخذ الميثاق على العباد وهم في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى، وبذلك قرروا ردا على رب العباد سبحانه أنهم مخلوقون. قال رب العالمين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فدل ذلك على أن الروح وكل ما في الإنسان مخلوق مربوب، وما دام رب العباد هو ربهم سبحانه فإنهم مربوبون مخلوقون. أيضا من الأدلة على أن الروح مخلوقة، وفي هذه الأدلة طبعا مواجهة للنصارى الذين يقولون بأن عيسى روح الله وهو إله، هذا باطل من القول وزور. من الأدلة على أن الروح مخلوقة أن النصارى يعني يلامون بقولهم بأن عيسى ابن مريم إله، وقد ذكروا ذلك على اعتبار أن الروح ليست مخلوقة وهي إله تجسد أحيانا. هذه أدلة تبين أن الروح مخلوقة. ويكفي أن نعلم أن كل ما عدا رب العباد سبحانه وتعالى مخلوق مربوب تحت رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن في الحقيقة هؤلاء الذين تكلموا بغير علم في الروح ما كان عندهم أدلة يستدلون بها، وخرجوا عن أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها الله خالق كل شيء كما ذكرت، وهذه من صيغ العموم، خالق كل لا يستثنى منه شيء. ولكن الباطل الذي عليه هؤلاء هو الذي دفعهم إلى أن يقولوا بأن الروح ليست مخلوق، وإلا ما عدا رب العباد سبحانه ف فهو مخلوق مربوب. طب نود أن نعرف شيئا هنا ونحن نتكلم عن النفس وعن الروح. ما أنواع النفوس؟ ما أنواع الروح التي في جسد الإنسان؟ الحق تبارك وتعالى أخبرنا أن النفوس ثلاثة أنواع، أن النفوس ثلاثة أنواع، هكذا أخبرنا رب العباد. ونحن ندين لله ونسلم لله عز وجل مما أخبر به. النوع الأول النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، وقد ذكر القرآن ذلك عن النفس لما قال في كتابه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا النفوس ثلاثة، الأول النفس الأمارة بالسوء التي تدل صاحبها وتحفز صاحبها وتدعو صاحبها إلى الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. النفس الثانية النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا فعل شيئا مخالفا للحق، تقع في الباطل أو في المعاصي ولكنها تلوم صاحبها على وقوعه في هذه المعاصي، قال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس الثانية. إذن نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء، النفس الثالثة النفس المطمئنة وهي الزكية، وهي نفس المؤمن الصالح العبد التقي. النفس المطمئنة يناديها رب العباد سبحانه وتعالى بنداء التكريم ويبشرها بالجنان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن النفوس ثلاثة، وليس معنى أو المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، لا ليس المراد هذا، ليس المراد بأن كل إنسان له أنفس ثلاثة، وإنما المراد أن هذه أحوال وصفات لشيء واحد أو لذات واحدة أو لجسد واحد، هذه صفات وأحوال لذات واحدة. فإذا غلب الحقيقة على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهذه نفس أمارة للسوء، نفس اللي تدعو صاحبها إلى أن يرتكب السيئات والمنكرات، هذه نفس أمارة بالسوء. والنفس اللوامة هي التي تذنب وتقع في الذنب ولكنها تتوب، سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولأنها تتلوم يعني تتردد في فعل الخير والشر. أما النفس المطمئنة فهي التي تحب الخير والحسنات وتريدها وتبغض الشر والسيئات وتكرهه، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. شارح الطحاوية رحمه الله قال كلام دقيق وجميل يؤكد المعاني التي ذكرتها الآن، فيقول رحمه الله بعد أن ذكر أنواع النفوس والتحقيق أن نفسا أنها نفس واحدة لها صفات، اللي في الإنسان أو في بدن الإنسان دي نفس واحدة فقط، ولكن لها صفات أو أحوال، فإما أمارة بالسوء ولكن الإيمان قد يعارضها فتصير لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان في النفس صارت هذه النفس مطمئنة. إذن النفوس ثلاثة، أمارة بالسوء تدفع صاحبها إلى الوقوع في الضلال والمنكر وارتكاب المعاصي والسيئات، نفس لوامة تلوم صاحبها إن فعل منكرا من المنكرات، نفس مطمئنة مسلمة للحق راضية زكية، نفس تكره المعاصي والسيئات وتقبل على الحسنات والطاعات، هذه النفس تكون مطمئنة والله عز وجل يدخلها جنات ونعيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والشاهد من ذلك بعد أن عرفنا أنواع النفوس: أمارة بالسوء، لوامة، مطمئنة. ما الواجب علي وعليك إذا عرفنا ذلك؟ أن نسعى لنطهر نفوسنا لتكون مطمئنة، لتكون سباقة إلى فعل الخيرات، ليرضى عنها رب العباد سبحانه وتعالى، ولتدخل الجنات. طب هنا سؤال: النفوس هل تموت؟ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول كلاما جميلا في ذلك، يقول: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم، لا تعدم ولا تفنى، ولكنها تموت، وموتها بمفارقة الأبدان، يعني لا تموت بالكلية، وإنما النفس التي في بدن الإنسان تموت عندما تفارق بدن الإنسان، عند النفخة الثانية تعود هذه الروح إلى بدن الإنسان، تعود هذه الروح إلى بدن الإنسان، وهذا من تقدير رب العباد وقوته. شوف، النفس لا تموت، ولكن رب العباد سبحانه، أو موتها بمفارقة الأبدان، يعني إذا قلنا بأنها تموت بمفارقة الأبدان، فلما تفارق البدن، وسنعرف مسكنها بعد مفارقة البدن فيما بعد إن شاء الله، تبقى لها اتصال بالبدن وتعود إليه عند النفخ في الصور يوم القيامة. شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى تعرض لهذه المسألة وقال كلاما دقيقا جاء فيه: اختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ قال الطائفة: تموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقالوا: إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما الذي يموت هو البدن، الروح خلقت للبقاء. طب اللي يموت؟ البدن. قالوا: وقد دلت على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد مفارقة الأبدان إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال، انتبهوا معي، والصواب أن يقال في موت النفوس: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. يعني إذا قلنا النفوس تموت، يعني تفارق البدن، النفوس تفارق البدن. إن قلنا بأنها تموت بمعنى أنها تفارق البدن فهي حق، لأن كل نفس ذائقة الموت، يعني خارجة الروح من كل نفس. وإن أريد بها أنها تعدم النفس يعني وتفنى بالكلية، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذه الموتة المستثناة المراد بها مفارقة الروح للجسد. أعتقد هذا كلام في غاية من الوضوح، ويدل على أن الروح تنعم وتعذب بعد مفارقتها للأجساد، وموتها إن قيل موتها بمعنى مفارقتها للجسد، وإلا فهذه الروح بعد مفارقة البدن تبقى وهي تنعم وتعذب بقدر ما كانت صالحة أو تقدم من الصالحات والأعمال والطيبات في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يا إخواني، ننظر في أرواحنا ونتأمل: ما الواجب علينا تجاه هذه الروح التي تتردد فينا إن كانت ستنعم وتعذب وستبقى إلى أن يجمعها الله مرة أخرى عندما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة؟ هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها. الروح مهمة، ماذا نفعل؟ وماذا علينا أن نعتني بها أو أن نقدم لها؟ لابد من عمل الصالحات، لابد من المسارعة، مش عمل الصالحات فقط بل من المسارعة في عمل الصالحات والخيرات والطيبات. إن مدار سعادة الإنسان على هذه الروح التي تتردد في جسده. إن كانت صالحة صلح الإنسان ونال الخير من رب العباد سبحانه، وإن كانت عاصية فاسدة فاسقة عذبت، وعذب الإنسان بسبب هذه الروح التي لم يعتني بها. ولذلك وجب علي وعليك أن نعتني بأنفسنا، أن نعتني بأرواحنا، أن نسعى في تزكية النفوس والأرواح، لا نهتم بالبدن فقط. البدن هي مسكن الروح، ولكن العبرة والرجوع إلى الروح كي يتنعم الإنسان، إن كان مطيعا في الدنيا يتنعم في الآخرة، بل بعد مفارقة الروح لجسده مباشرة ينعم الإنسان في قبره أو يعذب. هذا ثابت بالنصوص وقد سبق أن أشرنا إليه. فإذا المدار على صلاح الأرواح، وعلينا معشر أهل الإيمان أن نزكي أنفسنا، لأن الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها، من زكى روحه بعمل الصالحات والطيبات والإقبال على عبادة رب العباد واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا فالح، هذا في غاية الفلاح. قد أفلح من زكاها، وبالعكس وقد خاب من دساها بالشرور والآثام. فيا أيها المؤمنون اسعوا سعيا حقيقيا في إصلاح أرواحكم. لابد أن نعتني بالنفوس، هذه الأرواح التي تجري في أجسادنا تحتاج إلى زكاة، إلى تزكية، إلى عمل الطالع، إلى عمل الصالحات، إلى الإقبال على الطاعات، إلى تهذيبها حتى تنال فلاحها. قد أفلح من زكاها، الذي يزكي روحه فالح، طب والذي يدسي روحه يتركها فاسقة تقبل على السيئات وتمرح في المعاصي والمنكرات، هذا يخيب سعيه وقد خاب من دساها. آيات قرآنية وكلمات عظيمة لأهل العلم في ذلك، علينا أن نعتني بها، علينا أن نعتني بالروح والأنفس، نزكيها بعمل الصالحات، بالإقبال على الطاعات، بالقيام لرب العباد سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وعلينا أن نترك المعاصي والسيئات والمنكرات، وأن نخالف الشهوات، وأن نبتعد عن السيئات، وأن نحذر من إبليس وهو داعية إلى الشهوات والسيئات والمنكرات. إبليس مصيبة، لا يرضى إلا أن يجعلك بعيدا عن الطاعات مقبلا على السيئات. فاحرص يا عبد الله على أن تخالفه، زك نفسك بصلاة الليل، زك نفسك بالصيام لله عز وجل، زك نفسك بذكرك لربك سبحانه وتعالى جل في علاه، زك نفسك بالإقبال على الطاعات ومخالفة الشهوات، مخالفة الشيطان الذي يدعوك إلى الشهوات والسيئات والمنكرات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا لطاعة ربنا، وإلى الإقبال على الصالحات، وإلى تزكية النفوس وعمل البر فيما نراه ونسعى إليه إن شاء الله تعالى. وختاما أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأدعوه إلى أن يطهر أنفسنا من السيئات والموبقات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتبين.